إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحن نعلم أن هناك كتابا للإمام النووي رحمه الله يسمى بالأربعين النووية، أما كلامنا اليوم عن الأربعين الرياضية، وهو تأليف محمد خير رمضان وتقديم الشيخ محمد إسماعيل، وصوت الشيخ محمد إسماعيل، وهو مفرغ في كتاب كرة القدم وأخواتها. أمثلة للرياضة المشروعة في الإسلام: أولا، رياضة المشي. هناك أحاديث كثيرة ذكر فيها لفظ المشي، لأن المشي يورث نشاطا وقوة، ويكون فيه أجر على قدر المشقة، مثل مناسك الحج يحتاج إلى كثير من المشي والمجهود العضلي، وهو جهاد للنساء. إذن المشي والجري جزء من ديننا. أيضا المشي إلى المساجد، كل خطوة ترفع لك درجة وتحط سيئة. ولما أراد بنو سلامة أن يتحركوا قرب المسجد، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني سلامة، دياركم تكتب آثاركم. دياركم يعني إلزموا دياركم، لا تنتقلوا قريبا من المسجد. رواه مسلم. أيضا المشي إلى صلاة العيد والمشي خلف الجنازة. لا نقول إننا نقوم بهذه العبادات لتكون رياضة، بالطبع هذا يخالف تعظيم الشرع، لكن نقول إن ديننا دين فيه حركة وعدم الركون. قول ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين، متفق عليه. ونحن نعلم أن من توضأ في بيته ثم ذهب إلى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان كأجر عمره. ذكر الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث، وذكر فيه فضل مسجد قباء والصلاة فيه وفضيلة زيارته. وأنه تجوز زيارته راكبا ومشيا. وهكذا جميع المواضع الفاضلة تجوز زيارتها راكبا ومشيا. محل الشاهد هنا على سبيل الاستنتاج بالطبع يأتي تبعا من طلب الأجر، أنه إذا طلب الأجر بالمشي بالتبع وليس بالأصالة تحصل استفادة بدنية. هذه عبادة لا نقول إنها رياضة مثل ما يفعل بعض الناس يعني لتزيين الصلاة للناس فيقول إن الصلاة فيها رياضة للجسم، هذا خطأ، لأن من ضمن علامات تعظيم الأمر والنهي ألا يعارض بترخص جاف ولا تشديد غال، وألا يحصل الأمر والنهي على علة توهن الانقياد. إذا نصوم لأن الله أمرنا بالصيام، ونصلي لأن الله أمرنا بالصلاة، لكن ليس لأن فيها رياضة، لأن هذا عدم توقير للعبادة. فالعبادة هي العبادة، ولكن نتكلم عن فوائد عارضة وليست أصيلة. إذن أول نوع من أنواع الرياضة ماذا؟ بالمناسبة لو أن عندك أسطوانة مرحبا بالتائبين فيها هذا الكتاب PDF، يعني تصوير في الكتاب إيه؟ ومسجل باختصار معظم الألعاب باختصار في الأسطوانة. ثانيا من أمثلة الرياضة المشروعة في الإسلام المسابقة بالجري. عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قالت فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم، يعني كبرت شوي في السن وتخنت شوية، سابقته فسبقني، فقال هذه بتلك السبقة. صحيح، رواه أبو داود كما في صحيح الجامع. وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشوكاني رحمه الله فيه دليل على أن مشروعية المسابقة على الأرجل بين الرجال والنساء المحارم، وأن مثل ذلك لا ينافي الوقار والشرف والعلم والفضل وعلو السن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عائشة رضي الله عنها إلا بعد 50 من عمره. وقد أجمع العلماء على مشروعية هذه الرياضة، فتباح أي رياضة الجري لتنشيط الجسم وتقويته، وتندب إن قصد بها التقوي على طاعة الله تعالى، لأن المباح ينقلب من نية إلى عبادة كما ذكرنا. يعني مثلا واحد الغسل، غسل الجمعة سنة إلا واجب لو كان به رائحة كريهة أو كذا، ومثلا غسل كذا غسل الجنابة واجب وهكذا. لكن واحد ودى نفسه أنه لو اغتسل ينشط في الصلاة وكذا، هذا مباح لا أجر فيه. لكن إذا نوى أنه عندما يغتسل ينشط للصلاة يكون عنده قوة، وأنا يؤجر لأنه نوى في المباح النية، نوى أن يكون هذا العمل لله تعالى، لأن المباح ينقلب بالنية إلى عبادة كما ذكرنا، لا سيما في مجال الجهاد، إذ تعد رياضة الجري من أسس التربية البدنية بصورة فاعلة وقوية لا يستغني عنها طالب لياقة أو قوة بدنية. يقول أي المؤلف محمد خير رمضان صاحب كتاب 40 الرياضية، يقول وأجمع المتخصصون الرياضيون والأطباء على أن رياضة الجري من أهم وأنفع الرياضات في مجال رفع اللياقة البدنية، ولا سيما إذا تمت ممارستها بشكل مستمر لأكثر من 15 دقيقة، حيث تحدث أثرا إيجابيا على الجهاز الدوري والجهاز التنفسي، كما يساعد أي الجري المنتظم هذا كما يساعد على تخفيض نسبة البروتينات الدهنية في الدم التي تكون سببا للسكتات القلبية. أيضا وهو حديث روى فيه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قصة غزوة ذي قرد، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه وراءه على العضباء، وهي ناقة للنبي صلى الله عليه وسلم، راجعا إلى المدينة بعد الغزوة قال: فبينما نحن نسير قال: وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدا، واحد من الأنصار ما فيش حد يسبقه أبدا، لا يسبق شدا أي عدوا على الرجلين، لا يستطيع أحد أن يسبقه في العدو أي الجري السريع. قال: فجعل يقول: ألا مسابق إلى المدينة؟ هل من مسابق؟ وهذه أيضا تكشف روح الدعابة بين الصحابة. فجعل يعيد ذلك. قال: فلما سمعت كلامه قلت: أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ قال: لا، إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: يا رسول الله، بأبي وأمي، ذرني فلا أسابق الرجل، خلينا أسابقه. قال: إن شئت. قال: قلت: أذهب إليك وثنيت رجلي فظفرت أي وثبت وقفزت، فعدوت، عدوت يعني جريت، يعني فعدوت. طبعا دوكا كان إيه، بدأ جري، فعدوت. قال: فربطت عليه شرفا أو شرفين أستبقي نفسا، أي حبست نفسي عن الجري الشديد، والشرف هو ما ارتفع من الأرض. وهذا من قواعد المحترفين في المسابقات، بأن يدخر شيئا من طاقته للمراحل النهائية في السباق، يعني يهد شوي عند آخر حاجة يجري بسرعة علشان يسبق إيه المتسابقين. يقول: ثم عدوت في إثره فربطت عليه شرفا أو شرفين ساقه يعني، ثم إني رفعت، زاد السرعة في الآخر، زود السرعة، ثم إني رفعت يعني زاد السرعة، ثم إني رفعت حتى ألحق، يعني كيف ألحق دوكا مطمئن إن هو اللي سابق، مطمئن اللي هو إيه سابق، والتاني مش رويدا رويدا مع الجري يعني. قال: فأصكه بين كتفيه. قال: قلت: كم سبقت والله؟ قال: أنا أظن. قال: فسبقته إلى المدينة. رواه مسلم لما كان ماشي معه وسبقه ضربوا على كتفه قال له: أنت هنا؟ وجري بإيه؟ جري إيه؟ بسرعة. يقول الإمام النووي رحمه الله: في هذا دليل بجواز المسابقة على الأقدام، وهو جائز بلا خلاف إذا تسابق بلا عوض. خلي بالك، لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، أي مسابقة في غير الثلاثة دي حرام، أو الحاجات اللي بيقولها الآن. وبشرط، لو الناس بتسابق الآن خمسة قالوا كل واحد يدفع 50 جنيه، حرام، لازم واحد لا يدفع، واحد إيه يتسابقوا بس واحد لا يدفع، بحيث ممكن هو الذي يأتيه إيه النتيجة هو اللي فاز. تمام، اسمع بس: في هذا دليل بجواز المسابقة على الأقدام، وهو جائز بلا خلاف إذا تسابق بلا عوض، فإن تسابق على عوض ففي صحتها خلاف. الأصح عند أصحابنا لا تصح، أي الإمام النووي أو الشافعي. وفي الحديث الطويل يدل على أن سباق الأقدام أو سباق الأقدام كان بين الصحابة منتشرا مباحا، حتى إن سلمة رضي الله عنه كان صاحب الفضل في إرجاع إبل لرسول الله صلى الله عليه وسلم التي سرقت من الرعاة، حيث إنه لاحق اللصوص على رجليه راكضا يعني مسرعا، فكان أسرع من إبلهم وخيولهم، ورماهم بسهامه بعد أن أتعبهم حتى غنم منهم أكثر مما أخذوا. سلمة رضي الله عنه كان ممن شهد بيعة الرضوان، وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، وكان شجاعا راميا محسنا خيرا يسكن الربذة، توفي بالمدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام سنة 74، وهو ابن 80 سنة، رضي الله تعالى عنه عن الصحابة أجمعين. يبقى أول شيء أخذناه ماذا؟ المشي. أخذنا ثانيا ماذا؟ المسابقة بالجري. ثالثا اللعب بالحراب والرماح. عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه، أنظر في لعبهم وفي الحديث أيضا عنها: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم، رواه البخاري. طبعا كان هذا في صحن المسجد. زمان كان مساجد لها مكان خارج المسجد، يعني المسجد هنا في مكان تبع المسجد، تمام. وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: حسبك، يعني خلاص يا عائشة، تقول له: انتظر يا رسول الله. قالت: وما لي شيء غير أن تعلم النساء أن لي فضلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ابن حجر: اللاعب بالحراب ليس لاعبا مجردا، بل فيه تدريب الشجعان على مواقع الحروب والاستعداد للعدو. رابعا من الرياضة المشروعة السباحة وغيرها. عن عطاء بن أبي رباح قال: رأيت جابر بن عبد الله وجابر بن عمير الأنصاريين رضي الله عنهما يرتميان، فمل أحدهما فجلس، فقال له صاحبه: أجلست؟ وفي رواية: كسلت؟ أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل شيء ليس من ذكر الله فهو سهو ولهو، إلا أربعا: مشي الرجل بين الغرضين، وتأديبه فرسه، وتعلمه السباحة، وملاعبته أهله. والحديث رواه البياقي في السنن الكبرى، والصحاح الألباني في صحيح الجامع. وهذا يبين أن حتى في هذه الأنواع من التدريبات لابد من استصحاب النية، لأنه لما تعب الطرف الآخر أو توقف أو كسل فذكره بالحديث ليحثه على استحضار النية في مثل هذا. وهذا هو الفارق في الرياضة بين المتدينين، فهذا يريد بذلك نوايا حسنة، وبين الذي يريد، أي غير المتدين، وبين الذي يريد مجرد اللهو والتلهي والتفاخر على الأقران أو تحقيق فوز ونحو ذلك. فالفارق دائما هو النية لذلك. هذا الصحابي الجليل أراد أن ينشط أخاه الذي كسل بأن يستحضر النية، ويذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو أو سهو، وكل ما لا يوصل إلى لذة في الآخرة فهو باطل، إلا أربع خصال: مشي الرجل بين الغرضين، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، وتعلم السباحة. وكل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو وسهو، أي أنه مذموم. مشي الرجل بين الغرضين، يعني إيه مشي الرجل بين الغرضين؟ قيل هو تبختره في القتال بين الصفين. هنا في هذه الحالة يباح الخيلاء بالضم وبالكسر، من الخيلاء والخيلاء، يباح الخيلاء كما في النهاية، الخيلاء والخيلاء بالضم والكسر، الكبر والعجب. هنا في هذه الحالة يباح الخيلاء والفخر والتبختر لإرهاب الأعداء وإيقاع الرعب في قلوبهم، فهذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن، فهذا فيه استثناء. وقيل مشي الرجل بين الغرضين يعني رواحه بين الطرفين أثناء التدريب، إلا تأديبه فرسه يعني تعليمه وتدريبه، ما يحتاجه للجهاد، وملاعبته أهله يعني ملاعبته أهله يعني مزاحه مع زوجته بقصد الإحسان والعشرة، وهذا ليس من اللهو الباطل. وتعلم السباحة، يقول ابن القيم رحمه الله: الفروسية أربعة أنواع، أحدها ركوب الخيل والكر والفر بها، الثاني الرمي بالقوس، الثالث المطاعنة بالرماح، الرابع المداورة بالسيوف. فالفروسية في اصطلاح الفقهاء وعلمائنا لا يقصد بها فقط المعنى الضيق الآن الذي هو ركوب الخيل فقط، لا، الفروسية تشمل ركوب الخيل والكر والفر بها، والرماية بالقوس، والمطاعنة بالرماح، والمداورة اللي هي المثاقفة أو المبارزة بالسيوف. فمن استكملها استكمل الفروسية. ولم تجتمع هذه الأربعة إلا لغزاة الإسلام وفوارس الدين وهم الصحابة رضي الله عنهم. وانضاف إلى فروسيتهم الخيلية فروسية الإيمان واليقين والتنافس في الشهادة وبذل نفوسهم في محبة الله عز وجل ومرضاته. فلم يكن لهم أمة من الأمم البتة، ولا حاربوا أمة قط إلا وقهروها وأذلوها وأخذوا بنواصيها. يذكرون أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم حثوا على تعلم السباحة، فقد كتب أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بن الجراح أن علموا غلمانكم العوم ومقاتلتكم الرمي. فهذا له فوائد كثيرة جدا في الجهاد كما هو معلوم، أو في طلب الرزق، أو في تقوية البدن، أو نحو ذلك، مع تجنب المحظورات. مع تجنب ماذا؟ مع تجنب ماذا؟ مع تجنب المحظورات أثناء هذه الرياضات، ككشف العورة أو الإلقاء بالنفس إلى التهلكة أو الانشغال بهذه الرياضات بحيث يقصر في الصلاة ونحو ذلك. لا شك أن الرياضات تنوعت الآن كالغوص والغطس والسباحة. يقول هنا: ولولا مهارة عساكر الإسلام وجند القرآن في علوم البحار وأولها إتقان السباحة، ما تسنى للصحابة أن ينتصروا على الروم في معركة ذات الصواري في الإسكندرية، ولا اعتنقوا بأيديهم القوية أبواب القسطنطينية على عهد معاوية. خامسا من أمثلة الرياضة المشروعة الصيد، سواء يصيد الحمام، يصيد السمك، يصيد كذا. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن بأرض قوم أهل كتاب نأكل في أنيتهم، أي في الأطباق، وأرض صيد أصيد بقوسي. إلى أن قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل. رواه البخاري. وكما بينا من قبل فرق بين الصيد الذي تؤكل ذبيحته وبين الصيد الذي لا تؤكل ذبيحته، تمام؟ فالصيد الذي تؤكل ذبيحته هو الصيد بالكلب المعلم الذي إذا أمرته يأتمر، وإذا نهيته ينتهي، وإذا أمسك بالفريسة يأتي بها إلى صاحبها، أي ولا يأكل منها. عكس ذلك ليس بصيد معلم. رواه البخاري. الصيد، هذه إشارة إلى أن الاشتغال بالصيد لمن هو عيشه أو رزقه مشروع، ولمن عرض له ذلك وعيشه بغيره فهو مباح. انتبه، أنت الآن سمعت الكلام لكن والله قد لا تأخذ بالك من الفرق. واحد شغلته كاملة أنه يصيد، خلاص ده مشروع. واحد أصلا لا يصيد ولا شيء، ما هو شغله، لكن يتسلى، يذهب للصيد يتسلى مباح. ماذا قال؟ أما التصيد، إذن في تصيد مشروع اللي هو شغله، في تصيد مباح. بعد ذلك: وأما التصيد لمجرد اللهو فهذا محل خلاف بين العلماء. إذن التصيد إن كان كوسيلة من وسائل الرزق كصيد الأسماك مثلا فهذا مشروع، من عرض له الصيد أي شيء عارض وهو يتكسب بغيره فهذا مباح. واحد شغلته ما هو الصيد، ولكن يوم أجازة يذهب إلى النيل أو كذا كذا يصيد سمك كذا بر يصيد كذا، تمام، هذا مباح. لا نقول مستحب ولا نقول حرام، مباح يعني ما في شيء. لكن أما التصيد فقط لمجرد اللهو والتسلي فهذا محل خلاف. إن قصد بالصيد حصول المتعة والرياضة والاكتساب بالانتفاع بالحوم ما تم اصطياده، يعني من قرونه أو من ريشه ونحو ذلك، فذلك أمر مشروع. يأخذ السمك وهو مش محتاج، يأتي يوزع على جيرانه، يفعل كذا، يعني ما مشكلة. إذا التزم بآداب وشروط مثل هذا، وهي مذكورة في كتب الفقه. أما إن كان المقصود به مجرد اللهو واللعب دون الانتفاع بالحيوان المصطاد فذلك منهي عنه ومحرم. ويعد من الكبائر عند بعض العلماء أن يوضع الحيوان أو الطائر ويثبت ويتخذ هدفا، تمام، ويتدرب عليه في الرمي مثلا، فهذا محرم. لماذا؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، رواه مسلم في الصحيح. يعني ما تجيبش حمامة وتنشل عليها، أو قمرية، تمام، باللغة العربية كده، أو قمرية وتنشل عليها مثلا وتسيبها، هذا حرام. لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، يعني لا تتخذ الشيء الذي فيه الروح ينصب ويثبت ويرمى بالسهام ونحوها، لما في ذلك من تعذيبه وإتلاف قيمته عبثا. وكذلك الصيد لم يشرع إلا للانتفاع به لا للعبث. سادسا، من أمثلة الرياضة المشروعة في الإسلام المصارعة. عن جعفر بن محمد بن علي بن ركانة عن أبيه رضي الله عنه أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والترمذي، وهذا حديث حسن بشواهده. ذكر ابن القيم رحمه الله أن ركانة هذا كان من أشد الناس، يعني كان مصارعا لا يغلب ولا يقهر، ولم يعلم أن أحدا صرعه، أي لم يتمكن أحد من أن يغلبه. فلما صرعه النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه مؤيد بقوة أخرى من عند الله، ولهذا قال: والله ما رمى أحد جنبي إلى الأرض، أي لم يهزم أحد أبدا، لأنه كان مصارعا شديد القوة فكان لا يغلب. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بمصارعته إظهار آيات نبوته وما أيده الله به من القوة والفضل، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم كل الكمالات، أعظم النماذج في الكمال البشري في كل شيء هم الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم متماسك البدن، وكان إذا التفت التفت جميعه من شدة تماسك العضلات والقوة البدنية. فهنا ولا شك أن الإباحة هنا أيضا مربوطة بضوابط، منها خلو اللعبة من الضرر واجتناب المحرمات فيها وكشف العورات ونحو ذلك. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض غلمان الأنصار في كل عام، يعني ينظر إليهم، فمن بلغ منهم بعثه، أي سمح له بالمشاركة في الجهاد. فعرضهم ذات عام فمر به غلام فبعثه في البعث، أي مع الجيش، وعرض عليه سمرة من بعده فرده، فقال سمرة، وهذا من الشجاعة الأدبية، رغم أنه غلام يافع، يافع يعني شرف الاحتلام ولما احترم، فقال سمرة، وهذا من الشجاعة الأدبية، انظر كيف عبر عن رأيه بكل ثقة. فقال: يا رسول الله، أجزت غلاما وردتني، ولو صارعني لصرعته. أقام الحجة، قال: فدونك فصارعه. المية مش بتكذب، بتصدق المية، بتصدق إيه؟ الغطاس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فدونك فصارعه. قال: فصرعته فأجازني في البعث، رواه البياقي في السنن الكبرى. سابعا وثامنا، من أمثلة الرياضة المشروعة في الإسلام المسابقة بالخيل والإبل. المسابقة بالخيل والإبل، وإن شاء الله مرة هنتكلم عن المسابقات عموما، تمام، نتكلم عن إيه؟ المسابقة بالخيل والإبل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. صحيح رواه أحمد، انظر صحيح الجامع، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. لا سبق أي لا تجوز المسابقة بعوض أي على مال إلا في الأمور الثلاثة المذكورة: نصل أي حديد السهم أو الرمح، والمراد به هنا الرمي بالسهام، وسيأتي الكلام عنه بعد قليل إن شاء الله. والشافعية توسعوا فبينوا أنه كل ما يرمى به العدو فهو داخل في الحديث. طيب، خف، ما معنى خف؟ أي الإبل المسابقة على الإبل. وقاس عليها بعض العلماء المسابقة بالجري، المسابقة إيه؟ بالجري أو الفيلة أو بالسفن والطائرات الحربية. بعد ذلك يقول، أو بالفيلة، فيلة جمع فيل يعني، يعني يقول: وقاس عليها بعض العلماء المسابقة بالجري أو بالفيلة أو بالسفن والطائرات الحربية أو الدبابات والسيارات العسكرية ونحو ذلك بعلة الاستخدام في القتال الحديد، وأنها من آلات الجهاد في البر والبحر. حافر المراد به الخيل لأنها كانت آلة القتال غالبا. يبقى الخف لماذا؟ الخف للجمل، والحافر لماذا؟ للخيل. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. رواه الشيخان. فالخيل ما يتخذ للغزو بأن يقاتل عليه، والبركة عليه باقية إلى يوم القيامة، حتى مع تطور الأسلحة الحديثة في هذا العصر، لكن تبقى الخيل وسيلة نافعة في ظل الظروف الصعبة للتنقل في الأماكن التي لا تستطيع المركبات دخولها أو اختراقها، كالجبال المعرة والغابات الكثيفة وانقطاع الوقود ونحو ذلك. فبركة الخيل لا تنقطع إلى يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس صلى الله عليه وسلم، وكان أشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق الناس قبل الصوت، يعني اتجاه الصوت. الناس كلها حصلت مرة فزع كده، فالناس كلها جرت حسب الصوت، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت. الناس لسه خارجة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم راح شاف الصوت إيه ورجع قبلهم إيه جايين. تمام. وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف، وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا، في رواية لن تراعوا لن تراعوا. قال: وجدناه بحرا أو إنه لبحر. قال: وكان فرسا يبطئ. رواه الشيخان. أو يبطئ يبطئ فرسا يبطئ. بدأ أنس رضي الله عنه بوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس. ثم أتى بالدليل على عظم شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم أن فزع أهل المدينة ذات ليلة، أي صدر صوت مفزع، فانطلق الناس قبل الصوت ينظرون ما الذي حدث، فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقهم إلى المكان بسرعة جدا، ورجع صلى الله عليه وسلم على الفرس وهو يطمئنهم ويقول: لم تراعوا لم تراعوا. انظر إلى سرعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن على الخيل لجام، يعني اللجام الحديدة في فم الفرس، ثم سموها مع ما يتصل من سيور وآلة لجاما، يعني حديدة كده زي مستطيلة بتتحط في فم الفرس أو الحمار أو الجام كده، بحيث لما تحب توقفه تشد كده يقف على طول. تمام. فبيقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ماذا الحديث: فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت، وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف، وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا لم تراعوا. قال وجدناه بحرا أو إنه لبحر، قال وكان فرسا يبطئ، رواه الشيخان. بدأ أنس رضي الله عنه لغاية ما يطمئنه وقال ماذا؟ لم تراعوا لم تراعوا. انظر إلى سرعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن على الخيل لجام ولا سرج ولا الأوراث. أي الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش على الخيل، خلي بالك، ولم يكن الخيل جام ولا سرج. السرج رحل الدابة، والرحل ما يوضع على ظهر البعير للركوب، ولا الأدوات التي تستخدم للتحكم في الفرس أو لتثبيت الراكب، وهذا يدل على شدة القوة والمهارة في ركوب الخيل. هذا هو الفرس الحقيقي. يعني احنا عارفين الآن الفرس بيوضع على حاجة اسمها السرج، تمام؟ لكن عندنا فرس وعندنا صغار، ما كانش عندنا عربية كرة في الوادي الجديد كله، كان هذا للمشاوير فقط. والله كان واحد منا أقسم بالله كنت أركب الفرس بدون السرج ولا حاجة خالص، ويقفز بيك مرة يرميك على الغير. بس الحمد لله هناك الأرض عندنا رمل، الأرض عندنا ماذا؟ عارف الرمل الذي تبنى به البيوت، كل أرض القلمون هكذا، لدرجة عشان يدكوا أرض يجيبوا أرض نشفة علشان يضعوها فين؟ الأرض. والله وإحنا صغار، والله في الابتدائي كمان، كان واحد يركب الفرس هذا والله ويطير بك، لأن رماك رماك يقفز بك القناة يبقى هكذا. فكانوا البلد كلها فيها ثلاث خيول، بس الله أعلم بالنية كان بيربوها بقى إيه، دي بقى للفخر ولا للرياء ولا للمظاهر، ما نعرفش، تمام؟ طيب. فالرسول صلى الله عليه وسلم ركب على إيه؟ على الخيل صلى الله عليه وسلم. الآن الناس بيخافوا من الصرصار، والله العظيم صرصار تلاقي أهل البيت صرخ صرصار، مش نقول فأر، ده الفأر يترك البيت، لا حول ولا قوة. تربية القاهرة. فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقهم إلى المكان بسرعة جدا، ورجع على الفرس ويطمئنهم ويقول لم تراعوا لم تراعوا. انظر إلى سرعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن على الخيل لجام ولا سرج ولا الأدوات التي تستخدم للتحكم في الفرس أو لتثبيت الراكب، وهذا يدل على شدة القوة والمهارة في ركوب الخيل. هذا هو الفارس الحقيقي الذي يتمكن من ركوب الخيل بدون سرج، وهذا من شدة المهارة وشدة الشجاعة. ففي هذا الحديث بيان شجاعته صلى الله عليه وسلم من شدة عجلته في الخروج إلى العدو قبل الناس كلهم، بحيث كشف الحال ورجع قبل وصول الناس، وفيه بيان عظيم بركته صلى الله عليه وسلم ومعجزته في انقلاب الفرس سريعا. لأن في الحديث وكان يبطئ، يعني الفرس اللي كان راكب الرسول صلى الله عليه وسلم ده كان بطيء، لكن لما ركب الرسول صلى الله عليه وسلم من بركته صار الفرس سريعا، مثل الإناء الذي ما كان فيه أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، فزاد زاد السمن في الإناء. والطعام لما الأشعريون كانوا يعني إذا حصل عندهم الجذب والقحط كانوا يعملوا إيه بقى، مش كل واحد، تجد الناس هنا الآن في الأكل كل واحد، في بعض الناس أسر الآن شيء غريب يأكلوا بعض على منضدة واحدة اللي هي الترابيزة يعني، بس كل واحد له طبق خضار وطبق أرز وكذا، كل كلام فاضي، كل الأكل مع بعض بركة. فالأشعريون كان لما يأتيهم يحسوا بالجوع كان يجيبوا مفرش كبير وكل اللي عنده حاجة يجيبها ويحطها قطعوها كل الناس تشبع، تمام؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لأن في الحديث وكان يبطئ، أي كان هذا الفرس يوصف بأنه بطيء كسول، فانقلب إلى فرس في غاية السرعة، وإن وجدناه لبحر، البحر واسع أو سريع الجري واسع الخطى، فهذا أيضا من بركة ركوب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفرس. وفيه جواز سبق الإنسان وحده في كشف أخبار العدو ما لم يتحقق الهلاك. وفيه جواز العارية في رواية فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة. وفي بعض الروايات أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان متقلدا سيفه في عنقه، فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان ماهرا في ركوب الخيل ورياضتها، بل هو من أبرع وأشجع الفرسان صلى الله عليه وسلم. تاسعا، من الرياضة، من أمثلة الرياضة المشروعة في الإسلام المبارزة. يعني كان زمان في الحروب ماذا يحدث؟ الناس ما كانش مدفعية ولا كذا، الناس قبل بعض، من يخرج واحد قبل واحد، يعني اثنين يقابل اثنين وهكذا، واحد يخرج يقابل، واحد غلب يدخل واحد ثاني، مباراة سنرى الآن في الحديث. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة بدر أن عتبة وأخاه شيبة وابنه الوليد برزوا حمية، طلعوا مش من أجل الله، فقالوا من يبارز؟ فخرج فتية من الأنصار ستة، فقال عتبة لا نريد هؤلاء، ولكن يبارزنا من بني عمنا من بني عبد المطلب، عايزين من عائلة إيه؟ من عائلة الرسول صلى الله عليه وسلم كده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا علي وقم يا حمزة وقم يا عبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب. فقاتل الله شيبة وعتبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة وجرح عبيدة رضي الله عنه، رواه أحمد الصحيح والأرناؤوط. ابن القيم حتى في التعليق في باب الكنى في المجلد الثاني في زاد المعاد بيتكلم عن الأسماء، شوف الأسماء بتاعة الكفار كانت إيه؟ كانت ماذا؟ عتبة من العدل وشيبة والوليد، وليد صغير وشيبة هي رجل شايب، وعتبة رأيت من العدل، بينما بقى فص علي وحمزة وعبيدة. تمام؟ طيب، هذه رياضة المبارزة بالسيوف، والفقهاء يسمونها التردد بالسيوف، التردد بالسيوف، أو يسمونها المداراة بالسيوف. تمام؟ وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول أنا أنا، قال فمن يأخذ بحقه؟ كل أحد خاف الآن، فمن يأخذ بحقه صلى الله عليه وسلم؟ قال فأحجم القوم فقال سماك بن خرشة أو أبو دجانة أنا أخذ بحقه، قال فأخذه ففلق به هام المشركين يعني رؤوسهم، رواه مسلم. وأبو دجانة هو أحد أبطال الصحابة رضي الله عنهم، صاحب العصابة، العصابة بالكسر ما عصب به كالعصاب والإمامة، يربطها كده على رأسه على الرأس كده على الجبهة وخلاص. وأبو دجانة هو أحد أبطال الصحابة رضي الله عنهم، صاحب العصابة الحمراء التي كانت تثير الرعب في صفوف المشركين، شهد بدرا وكانت عليه العصابة يوم ذاك، وكان يعرف بها بين الصفوف كما شهد أحدا، وثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعه على الموت، وكان ممن قتل مسيلمة الكذاب في وقعة اليمامة. نعم، مسيلمة بكسر إيه؟ لا، مسيلمة الكذاب. أيضا من أمثلة الرياضة المشروعة في الإسلام الرمي، الرمي بالنبل، بندقية، بالسهم، بالمدفعية، ده اسمه كله رمي. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول وأعد لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، رواه مسلم وغيره. فهذا تفسير للآية من وجه يجعلنا نلتفت إلى معنى ألا إن القوة الرمي. الرمي يدخل فيه التنشين عموما، وهو محاولة إصابة الهدف، ويشمل أيضا جميع الأسلحة الحديثة التي فيها تهديف هدف. يعني يقول القرطبي إنما فسر صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي، وإن كانت القوة تظهر لإعداد غيره من آلات الحرب، لكون الرمي أشد نكاية في العدو، ولأنه قد يرمي رأس الكتيبة فيصاب فينهزم من خلفه، ويدخل فيه الرمي بأي شيء، الرمي بالسهام، الرمي بالحجارة، وباليد، وبالمقلاع، وبالمنجنيق، وبالرصاص، بالمدافع، سواء أرضية أو جوية أو بحرية أو طائرات أو نحو ذلك. فالرمي أصبح معناه أوسع بكثير في هذا العصر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ سددوا وقاربوا. ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ سددوا وقاربوا، يعني لو في هدف الآن كان موجود الآن كالعمود هذا، تقول له واحد نشن العمود، فالرسول يقول سددوا وقاربوا، يعني إذا ما أدى الهدف وما جاش في العمود نفسه قريب، تخليه قريب من الهدف لكن ما هو بعيد، تمام؟ يعني جنب العمود مباشرة لكن بينه العمود متر أو مترين، هذا ما هو تسديد، هذا يعني ما هو إنسان ناصح. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم يتناضلون. ما معنى التناضل؟ والتناضل التسابق في رمي السهام، كم سهم فين في الهدف، تمام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، أرموا وأنا مع بني فلان. قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، أي توقفوا مش مرضوش يرموا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا ترمون؟ قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ صلى الله عليه وسلم: طب أنت تغلب. صلى الله عليه وسلم: كيف نرمي وأنت معهم؟ تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرموا فأنا معكم كلكم. رواه البخاري: أرموا فأنا معكم إيه؟ كلكم، صلى الله عليه وسلم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله، فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. رواه مسلم. هنا إشارة أن في مثل هذا اللهو الرمي بالأسهم، وسماه لهو تجاوزا، يستحضر الإنسان فيه نية التعبد كما ذكرنا. انظر بقى ماذا يقول ابن القيم في الحاجات الشرعية، ماذا يقول؟ مش ده يفرح وده يعمل كذا. يقول الإمام القيم رحمه الله: ينبغي للعاقل بأن يعد رواحه إلى المرمى، أن يذهب إلى المكان الذي يتعلم فيه الرماية كرواحه إلى المسجد. يقول ابن القيم: ينبغي للعاقل بأن يعد رواحه إلى المرمى، أن يذهب إلى المكان الذي يتعلم فيه الرماية كرواحه إلى المسجد. وانت رايح للمكان ده كأنك رايح إلى إيه؟ إلى المسجد. النية، تمام؟ أيضا ويعد اجتماعه بمن هناك كاجتماعه برؤساء الناس وأكابرهم، ومن ينبغي احترامه منهم. ولا يعد، يقول: ولا يعد رواحه لهوا باطلا ولعبا ضائعا، بل هو كالرواح إلى تعلم العلم، فيذهب لمكان الرمي. طب يذهب بإيه بقى؟ خلي بالك، فيذهب لمكان الرمي على وضوء. سبحان الله، يذهب على إيه؟ على وضوء، ذاكرا الله عز وجل، عامدا إلى روضة من رياض الجنة، وعليه السكينة والوقار. فإذا وصل إلى الموضع دخل بأدب وسلم، وإذا رمى رسيلة، رسيلة يعني منافسة، اللي إيه بنفسه فين؟ مش خصم، لا، كلمة خصم دي غلط. ممكن اثنين أصحاب مع بعض، الناس كلها بترمي وهم مش أعداء، صح ولا لا؟ شوفوا مين. فإذا رمى رسيلة أي منافسة لم يبكته، أي لم يوبخه على خطأ، ولم يضحك عليه منهم. والمعنى لو أخطأ المنافس لا يسخر منهم ولا يعنفه أو يوبخه، كلهم مسلمين طبعا، فإن هذا من فعل السفل، وقل من أفلح من اتصف به، ومن بكت بكت، ومن ضحك من الناس ضحك منه. فإذا وقع على علة الخطأ تجنبها، يعني يقول له إيه؟ ما تيجي ترمي اقفل فمك وتنفس من مناخيرك، ما تفتحش بقك عند الرمي، وهكذا، تمام؟ ومن ضحك من الناس ضحك منه. فإذا وقع على علة الخطأ تجنبها، وسمى الله عند كل رمية، كل ما يرمي يقول إيه؟ بسم الله، مش من الأول خالص. فإن أصاب حمد الله وأثنى عليه، ولا يفت في عضده ما يرى من إصابة غيره وحنقه وعدم وصوله إلى تلك المرتبة. فإن هذا ليس بنقص، بل النقص كل النقص أن تتقاصر همته عن البلوغ إلى درجة ذلك. الهزيمة ليست نقصا، وإنما النقص الحقيقي الحقيقي أن همته تنهزم عندما يحدث ذلك. مش معناه أنه أصاب قبلك وكذا أنت تنهزم، لا، لكن في الحالة دي لا، إنما ماذا؟ يعني إيه؟ عنده همة وعنده كذا وعنده كذا. وعن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء بقى: قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهداية هدايتك الطريق واذكر بالسداد تسديدك السهم، أي أن يسددك في رميك. صحيح رواه أبو داود، انظر صحيح الجامع. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة يتترس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس واحد، وكان أبو طلحة حسن الرمية، فكان إذا رمى يشرف النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى موضع نبله. رواه البخاري. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتفرج وينظر إلى رمي مين؟ إلى رمي أبي طلحة، مسرور منه، تمام. وفي موضع آخر أي من صحيح البخاري عند أنس أيضا، لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل الناس راحت عشان الغنائم وترك الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كونوا في هذا الوادي لا تتركوا هذا المكان، ولو حتى انتصرنا أو كذا الدنيا لما فتحت نزلوا بقى من أجل الغنائم. كان النصر في أول المقام وأول المعركة لمن؟ للمسلمين. لما دخلت الدنيا والغنائم وكذا وكذا، طبعا إيه حب الناس اللي حارسين قلوا إحنا حارسناكم بناخذهم، والناس اللي قاتلوا نحن اللي قاتلنا، وتركوا الرسول صلى الله عليه وسلم وكان واحد معه فقط. انظر. وفي موضع آخر من صحيح البخاري عند أنس أيضا، لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طلحة رضي الله عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يجوب أي يترس عليه بحجفة، أي ترس، أي ترس الله يعني، كأن جسمه هو ترس أمام جسد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وقف أمام الرسول صلى الله عليه وسلم سد المكان أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، بحيث حتى في الحديث كان لما يجي سهم من ناحية الرسول صلى الله عليه وسلم كان يميل برأسه إيه؟ ناحية اثنين، ناحية رأس الرسول صلى الله عليه وسلم عشان السهم يأتي في رأسه هو ولا يأتي في رأس النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، سبحان الله. سمعنا في الضحى ولا سوف ترضى، فسر قلوبنا ذاك العطاء، وحاشا يا رسول الله ترضى، وفينا من يعذب أو يساء، صلى الله عليه وسلم. وكان أبو طلحة رجلا راميا شديدا النزع، أي شديدا في رمي السهام، كسر يومئذ قوسين أو ثلاثة من شدة الرمي، وكان الرجل يمر معه بجعبة من النبل فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: انثرها لأبي طلحة. اللي دخل الجيش طبعا بيعرف ان في حاجه اسمها جعبة الخزنه والحاجات دي كده، فاهم؟ يقول له ايه؟ ارمي الذخيره اللي معاك لمين؟ ارمي السهام دي لكل من؟ لمن؟ لطلحة. ارمي لأبي طلحة عشان يستخدمها. وكان الرجل يمر معه بجعبة من النبل فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: انثرها لأبي طلحة. قال: ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة: بأبي أنت وأمي لا تشرف يصيبك سهم، يعني ما تظهرش حتى لا يصيبك سهم، لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك، ولقد وقع السيف من يد أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثة، تمام. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من علم الرمي ثم تركه فليس منا. وفي رواية أخرى: فقد عصى. رواه مسلم: من علم الرمي ثم تركه فليس منا، أو في رواية أخرى: فقد عصى. رواه مسلم. وذلك تجد في معظم الجيوش في العالم، سواء الجيوش المسلمة أو جيوش الكفار الأجانب دول، تمام، تجد بيعمل حاجة اسمها السدعة. السدعة لماذا؟ علشان ما ينسى إيه؟ ما ينسى إيه؟ ما ينسى الرمي. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من علم الرمي ثم تركه فليس منا. ولعل هذا الحديث هو السبب في أن الإمام البخاري، انتبه، الإمام البخاري ليس لم يكن محدثا فقط، الإمام البخاري الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يذب الذباب عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، الذباب يأتي إلى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤيا وهو إيه؟ يبعد الذباب عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إيه؟ هو كتاب الصحيحين، يقول بحثت زهاء 600,000 حديث تمام، وما كتبت حديثا إلا بعد أن اغتسلت وصليت الله ركعتين. شوف 600,000 حديث تمام، ما قبل ما يكتب الحديث، بعد ما يرى السند ويتحرى وكذا يروح متوضى وصلي ركعتين يغتسل مش يتوضى. شوف بقى هم كانوا هناك أماكنهم باردة، البخاري والبلد دي بلد إيه ثلجية، بلد باردة تمام. فشوف لما البخاري كان يغتسل في كل حديث، يغتسل ويتوضأ ويصلي لله ركعتين بعدما اطمأن الحديث إيه صحيح. وقال إنه وضع هذا الصحيح كمختصر لما يحفظ من الأحاديث الصحيحة. وقلنا من قبل إن الإمام البخاري رضي الله عنه كان شابا ثم أصيب بالعمى، فأخذت أمه، شوف دعاء الأم اللي عنده مشكلة يطلب من أمه تدعو له، والله يا إخواني والله، فكانت أمه تدعو الله، دعاء الولدين أصلا مستجاب أب أو أم، لكن الأم طبعا هنا، فكانت أمه تدعو الله كثيرا، فرأت أمه إبراهيم الخليل عليه السلام في الرؤيا، فقال لها إبراهيم الخليل يا هذه إن الله تعالى قد رد على ولدك بصره ببركة دعائك له. فاستيقظت فإذا الإمام البخاري قد صار بصيرا فتح ببركة الدعاء. الآن نحن نتكلم عن الرمي، انظر. ولعل هذا الحديث أي قول النبي صلى الله عليه وسلم من علم الرمي ثم تركه فليس منا، ولعل هذا الحديث هو السبب في أن الإمام البخاري والإمام الشافعي وغيرهم من الأئمة كانوا في غاية الإتقان في الرمي، كانت نسبة التسديد 100% في الرمي في التنشين. يقول الإمام النووي رحمه الله هذا تشديد عظيم في نسيان الرمي بعد علمه، وهو مكروه كراهة شديدة لمن تركه بلا عذر، لأن من تعلمه حصل أهلية الدفع عن دين الله فتركه تهاونا بالدين. وقال الشوكاني وفي ذلك إشعار بأن من أدرك نوعا من أنواع القتال التي ينتفع بها في الجهاد في سبيل الله ثم تساهل في ذلك حتى تركه كان آثما إثما شديدا، لأن ترك العناية بذلك يدل على ترك العناية بأمر الجهاد، وترك العناية بالجهاد يدل على ترك العناية بالدين لكونه تنامه سنامة. وبه قام. فتأمل خطورة النية وأثرها في تعلم الرمي. قال الخطيب الشربيني إن قصد بتعلم الرمي غير الجهاد فهو مباح لأن الأعمال بالنيات. قال المرعي فإن قصد بهما أي المسابقة والمناضلة، المسابقة المناضلة يعني السباق في الرمي، يعني المناضلة السباق برضو إيه، فإن قصد بهما المسابقة المناضلة محرما كقطع الطريق حر، واحد بيتعلم الرمي علشان يقاتل، مش بيقاتل لأجل، يقاتل عشان يسرق، يقاتل عشان مخدرات، يقاتل عشان منجو، إذا ده بيتعلم ليس لله، ده بيدافع عن إيه، عن الحرام، يبقى تعلمه ده إيه حرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم الرمي ثم نسيه فهي نعمة كثرها. رواه الطبراني في الكبير وصححه الألباني. هل توجد أمة من الأمم تعد الرياضة عبادة؟ الرياضة عندهم إما مصالح بدنية أو شكل ومنظر أو لأجل الصحة أو لتحصيل الجوائز ونحو ذلك، لكن هل تعرفون أمة من الأمم تعد الرياضة عبادة؟ هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أخذنا الآن من أول الأشياء، أخذنا ماذا؟ أخذنا أمثلة على الرياضة المشروعة. أول شيء ماذا؟ رياضة المشي. وذلك الآن معظم الناس بيجي له التعب من ماذا؟ بيجي له التعب من عدم المشي، من عدم الوقوف، من عدم المشي. الحمد لله الواحد بالصحة تمام، لا يبحث في الصلاة أن أقصر مسجد يخفف الصلاة ويصلي فيه، الإمام ده بيطول يبتعد عنه تمام، وأنت لا تقف ولا بتمشي تمام. وسبحان الله بس الآن الصحة بقى الحمد لله، والله والله احنا كنا نصلي الظهر لو أقيمت الصلاة وركبت من السعودية والله العظيم تدركنا في الركعة الأولى والثانية وعنا في صلاة الظهر. والله بركة القرآن نعمة. القرآن ماذا؟ نعمة. والله العظيم نعمة. مسكين الذي لا يحفظ القرآن. والله العظيم مسكين ده يحتاج الصدقة حتى لو مليونير، لأن دي لأن حفظ القرآن ده أكبر نعمة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. وتعالى الآن معظم الناس الآن بيجي لها ضغط وسكر وسكتة قلبية، كل ده من عدم المشي. والنساء ترهلت، تركب من السيارة للسيارة ومن السيارة من السيارة، ما في أحد بيمشي. فعدم المشي هذا مشاكل. عدم المشي ماذا؟ يمكن احنا عندنا كمان الحمد لله يعني نقص المال ولا قلة الحيلة بتخلي الناس تمشي غصب عنها، لكن في بعض البلاد اللي هي العربية الأخرى من السيارة للسيارة، وفي سيارة تطلع في كمان فوق عند السلم، وكمان يأخذ المصعد الأسانسير، وكل الكلام هذا ما في مشي. إذن أعظم من أعظم الرياضات التي دل عليها الإسلام رياضة المشي. رياضة ماذا؟ المشي. وهذا نعمة، رياضة المشي نعمة. إذا أخذنا أول أمثلة من أمثلة الرياضة المشروعة رياضة ماذا؟ المشي. وعلمنا في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا ومشيا فيصلي فيه ركعتين، وكان يذهب إلى مسجد قباء كل سبت صلى الله عليه وسلم. ناس قالوا كل سبت يعني كل يوم سبت، وناس قالوا كل سبت يعني كل أسبوع. واحد يزور أهله كل جمعة، مش لازم يوم الجمعة، فنص الأسبوع لكن اسمه إيه؟ جمعة. إذن رياضة المشي هذه محروم منها كثير من الناس. قل يا محمد، محمد صحيح يا أنس، تعال مسكين من مدرسة، تعال يا محمد، تعال كلم محمد، تعال تعال تعال، ما تخافش، دوات كويس ويصلي الفجر يا جماعة. أيوة ما تقولش الفجر يا جماعة خالص، هو أخوه وأخوه يحفظ القرآن كمان وأكبر منه بسنة. أنت يا محمد صح ولا نايم؟ يا راجل يا كذاب، صح ولا نايم؟ نايم نايم، ما خدش بالك، مش عامل لك حاجة يعني، ما خدش بالك أنت، معلش معلش معلش. يلا يا شيخ محمد، لو غيرك كنت غرقته، لكن أنت عشان محمد مش عامل لك حاجة. يلا كده بس ورينا مناخيرك كده، لا ورينا مناخيرك دي، أنا دي؟ آه. يلا روح اتفضل، تعالى بسرعة يا محمد، جاني. أول رياضة إخواني رياضة ماذا؟ المشي. ثانيا النوع الثاني المسابقة بالجري. المسابقة بإخواننا بإيه؟ بالجري. المسابقة بالجري. ثالثا اللعب بالحراب والرماح. رابعا السباحة وغيرها. السباحة وغيرها. لكن واحد الآن مسافر في الصيف في اسكندرية عشان يعوم ومات. الرسول صلى الله عليه وسلم والغريق شهيد، ده مش شهيد، واحد رايح عشان ايه في أماكن معاصي بقى ده شهيد ازاي؟ ولا يصح له القصر في الصلاة، ولا يصح له القصر في الصلاة. تمام تمام. طيب خامسا الصيد. سادسا المصارعة. تمام. سابعا وثامنا المسابقة بالخيل والإبل. تاسعا المبارزة. النقطة الخاتمة عشان ما تجيبهاش عشان تعب شوية، النقطة الخاتمة الرمي، اللي هي ايه؟ الرمي. كل دي من الرياضة ايه؟ المشروعة. الرياضة ايه؟ المشروعة. والرياضة المشروعة يا اخوانا ليس المقصود بها فقط، ليس المقصود بها اللي هي الأشياء قلناها، لا، في رياضة مشروعة أخرى أيضا في كتاب كرة القدم وأخواتها، نقلا عن حقيقة كرة القدم. لقد حظيت الرياضة البدنية بمكانة طيبة في التشريع الإسلامي، فقد دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل. ويكفي أن نشير إلى أنه صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وأجاز العوض في ذلك بشروط، بقول لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. لا إيه؟ هو يقول فيها كده وكده، لا سبق بفتح السين لا سبق، لا سبق إلا في نصل أو خف محب. وقد سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة، وعلمنا الأشياء التي ذكرناها الآن. تمام، في رياضات أخرى، رياضات أخرى للمسلم. إيه هي بقى الرياضات دي؟ خلي بالك، يقول لكل عضو رياضة. فهذه الأدلة وغيرها كانت دليلا واضحا على أن الإسلام اهتم بهذه الرياضة الشرعية. وهذا ما قاله ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: أي عضو كثرت رياضته قوية، وخصوصا على نوع تلك الرياضة، بل كل قوة فهذا شأنها. فإن من استكثر من الحفظ قويت حافظته، اللي بيحفظ هيحفظ، تمام، ومن استكثر من الفكر قويت قوته المفكرة. ولكل عضو رياضة تخصه، فللصدر القراءة فليبتدئ فيها من الخفية إلى الجهر بالتدريج، ورياضة السمع بسمع الأصوات والكلام بالتدريج، فينتقل من الأخف إلى الأثقل، وكذلك رياضة اللسان في الكلام، وكذلك رياضة البصر، وكذلك رياضة المشي بالتدريج شيئا فشيئا. أما ركوب الخيل ورمي النشاب اللي هو النبل يعني، والصراع والمسابقة على الأقدام، فرياضة للبدن كله، وهي قالعة لأمراض مزمنة كالجذام والاستسقاء والقولج. القولج مرض معوي مؤلم يصعب مع خروج البراز والريح، وسببه التهاب القولون اللي اسمه هي القولج. تمام أخوانا؟ إذا المسابقة، إذا المشي لا يأتي بالقولون، بل الواحد يمشي كثيرا لا يأتي بإيه؟ بالقولون. ورياضة النفوس بالتعلم والتأدب والفرح والسرور والصبر والثبات والإقدام والسماح وفعل الخير ونحو ذلك مما ترتاض به النفوس. أما هديه في الرياضة صلى الله عليه وسلم، كلام ابن القيم رحمه الله، لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فإن هديه في كل أمر من الأمور هو أكمل هدي وأعظمه، حتى تتحقق فيه وبه القدوة الحسنة الطيبة. وإذا تأملنا هديه صلى الله عليه وسلم فيما نحن بصدده وجدناه كذلك أكمل هدي، حافظا للصحة والقوة، ونافعا في المعاش والمعاد. ولما كانت العبادات من ديدنه صلى الله عليه وسلم، من عادته وشريعته، فإن فيها من الرياضة الشيء الكثير النافع. يقول ابن القيم رحمه الله: ولا ريب أن الصلاة نفسها فيها من حفظ صحة البدن وإذابة أخلاطه وفضلاته ما هو من أنفع شيء له، سوى ما فيها من حفظ صحة الإيمان وسعادة الدنيا والآخرة. وذلك في حديث سوى ضعيف طب النبوي، أن أبا هريرة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له يعني كان بطنه واجع، فقال: إيش كم درد؟ يعني تشتكي بطنك؟ قال: نعم. إيش كم إيه؟ درد، يعني تشتكي بطنك. فالنبي صلى الله عليه وسلم دله على علاج إيه؟ هذه الأشياء. من ضمن الأشياء التي يتغافل عنها كثير من الناس قيام الليل حتى ولو بقدر قراءة قل هو الله أحد، والله ولو بقدر قراءة إيه؟ قل هو الله أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم رياضة، النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في أول الدرس، لا تقول أنا أصلي عشان رياضة، لا، هي الصلاة تعبدا، هذه تأتي تبعا لذلك. تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، يقول ابن القيم: وكذلك قيام الليل من أنفع أسباب حفظ الصحة، ومن أنفع الأمور لكثير من الأمراض المزمنة، ومن أنشط شيء للبدن والروح والقلب، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، القافية المؤخرة يعني عند الأفى يعني، تمام، وقيل القافية والوسط، تمام، أراد تثقيله النوم وإطالته. يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب مكان كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. اللي عايز يقوم الليل لا تنظر للساعة، بيحدث الإنسان كثير الساعة على الوقت طويل، تنام شوية بعدين يصحى، مش هتصحى، وخلي بالك من النقطة، طالما استيقظت ونمت لن تستيقظ بعد ذلك أبدا، لأنك نمت أمامك الشيطان وما قلت ذكر، ما قلت ذكر لابد أن تنام، ما تنظر للساعة، ما تنظر لماذا؟ استيقظت ربنا بارك لك في الوقت، تقوم مباشرة. كان أحد السلف يقول: اللهم اشفيني باليسير من النوم وارزقني سهرا في طاعتك، اللهم اشفيني باليسير من النوم وارزقني سهرا في طاعتك. وهذا كان ما يجر نم إغفاء يستيقظ. أقسم بالله، والله ساعات الواحد ينام قبل الفجر بثلث ساعة أو ربع ساعة، ويدعو ويصحى قبل الأذان بخمس دقائق. والله تنام وانت متوضئ وتقول أذكار وتسبح تستيقظ، تفعل ماذا؟ أقسم بالله بتلت تنام وتصحى قبل كمان بكم؟ بخمس دقائق، تمام؟ فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب مكان كل عقدة، عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. رواه البخاري في رواية انحلت عقده كلها، تمام؟ في رواية أيضا في الصوم الشرعي من أسباب حفظ الصحة ورياضة البدن والنفس ما لا يدفعه صحيح الفطرة. وأما الجهاد وما فيه من الحركات الكلية التي هي من أعظم أسباب القوة وحفظ الصحة وصلابة القلب والبدن ودفع فضلاتهما وزوال الهم والغم، فأمر إنما يعرفه من له منه نصيب. وكذلك الحج وفعل المناسك، وكذلك المسابقة على الخير وبالنضال والمشي للمساجد للجمعات والجماعات وحركة الوضوء والاغتسال وغير ذلك. وهذا أقل ما فيه الرياضة المعينة على حفظ الصحة ودفع الفضلات، وما شرع له من التوصل به إلى خيرات الدنيا والآخرة ودفع شرورهما، فأمر وراء ذلك. فعلمت أن هديه صلى الله عليه وسلم فوق كل هدي في طب الأبدان والقلوب وحفظ صحتهما ودفع أسقامهما، ولم يزيد على ذلك لمن قد أحضر رشده. وبالله التوفيق، وبالله التوفيق، انتهى. كما عقد ابن القيم رحمه الله فضلا في تدبير النبي صلى الله عليه وسلم لأمر النوم واليقظة لتعلق ذلك بالرياضة والنشاط أيضا، فيقول: من تدبر نومه صلى الله عليه وسلم ويقظته وجده أعدل نوم وأنفعه للبدن والأعضاء والقوى. فكان صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويستيقظ في أول النصف الثاني، فيقوم ويستاك ويتوضأ ويصلي ما كتب الله له، فيأخذ البدن والأعضاء والقوى حظها من النوم والراحة وحظها من الرياضة مع وفور الأجر. وهذا غاية صلاح القلب والبدن والدنيا والآخرة. ثم يبين رحمه الله كيف أن نومة الصبيحة اللي يصلي الفجر وينام لا يجلس للشروق، أن نومة الصبيحة يمنع الرزق، لأن ذلك وقت تطلب فيه الخليقة أرزاقها، وهو وقت قسمة الأرزاق. وذلك وجد أحد السلف ابنه نائم قال: تنام في الساعة التي تقسم فيها الأرزاق، تمام؟ فنومة حرمان أي بعد الفجر إلا لعارض أو ضرورة، وهو مضر جدا لإرخائه البدن بفساده للفضلات التي ينبغي تحليلها بالرياضة، فيحدث تكسرا وعيا، يعني العي خلاف البيان يعني، وضعفا وإن كان قبل التبرز والحركة والرياضة وإشغال المعدة بشيء، فذلك داء العضال المولد لأنواع من الأدواء. يعني إيه؟ واحد يأكل بالليل وينام على طول، ينام مباشرة، هذا خطأ. ماذا يقولون حتى في الحكمة؟ تغدى ونام وتعشى وتمشى ولو خطوتين، ولو إيه؟ خطوتين بالمثل يقولوا كده، وتمشى ولو خطوتين، ولو إيه؟ خطوتين. وذلك حتى في رواية ضعيفة النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن قيام الليل وأداء الصالحين قبل أن قال في رواية ضعيفة: ومطردة للداء من الجسد. فهنا ابن القيم يقول ماذا في النوم بقى هنا؟ يقول رحمه الله: وإن كان قبل التبرز والحركة والرياضة وإشغال المعدة بشيء، فذلك الداء العضال المولد لأنواع من الأدواء، اللي هو يقولنا ماذا؟ يأكل وينام على طول ما يتحرك. ويستمر أيضا رحمه الله في بيان النوم المعتدل وغير المعتدل، وما يترتب على نوم النهار لغير ضرورة حسب الأوقات المختلفة، ليقرر في النهاية كما تقدم أن هديه صلى الله عليه وسلم لكل ذلك خير هدي انتهى. وعلى ذلك تتحقق الرياضة البدنية في العبادات المفروضة وفي صلاة النافلة بالليل وفي المشي لقضاء حوائج الإخوة وفي زيارة الخلان وصلة الأرحام، كما تتوافر الرياضة الروحية والطمأنينة القلبية في كل ذلك بالقرب من الله تعالى. يقول: لقد ابتليت هذه الأمة الإسلامية ببعض المتهوكين المأفونين من مستشرقين وعلمانيين ومنافقين من الذين قتلهم حقائق الإسلام وأعمتهم بصائر الأحكام وضاقت عليهم ساعة الدين، حيث قاموا صراعا يأخذ بعضهم بيد الآخر عم وصم، وغدوا على حرد قادرين. فلما أرادوا أن يقذفوا بشبهاتهم العليلة بأن دين الإسلام لم يحض أو يهتم بشأن الرياضة البدنية، فعند ذلك رماهم أهل العلم بحجج غاصة في حلوقهم وأدلة قارعة على آذانهم وقلوبهم، وصاحوا بهم في كل واد وشردوا بهم في كل ناد، وهذا منهم افتراء محض على الإسلام. يعلم كذب هذا الافتراء كل من له أدنى علم بهذه الشريعة الغراء، وحسبنا منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وإن لنفسك عليك حقا، إلى أن قال: فأعطي كل ذي حق حقه، رواه البخاري. وكما أن هذه الشريعة لم تغفل الجوانب العقلية ولا الروحية، فهي أيضا لم تغفل الجوانب البدنية. وكان من شبهاتهم المزعومة أيضا أن هذا العصر الحاضر قد استجدت فيه ألاعيب رياضية بدنية، وليس للشريعة فيها أحكام واضحة ومواقف صريحة منها. وهذا وغيره لا شك أنه كذب صراح وجهل صرف بالإسلام وأحكامه. وقد أخذنا اليوم الآن الأمثلة على الرياضة المشروعة في الإسلام. عندك الأسطوانة مرحبا بالتائبين، فيها الكتاب إيه PDF اللي هو تصوير اللي هو كرة القدم وأخواتها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وعليكم السلام ورحمة الله. فأنا أريد أن أشكلك زوجي لأنه يعارضني دائما بدون شيء، وطلبت منه أن أشتري كنبة في الصالة. إيه كلمة صالة دي بقى؟ المسلمين لسانهم عج. أولا كلمة صالة دي فرنساوي مش إنجليزي، مش عايز أتف وأقول صالة دي فرنسية. الكلمة إيه؟ تمام، مش إنجليزي، نسميها فسحة، نسميها إيه؟ كل غرفة وصالة، كل خلاص بقى تكلم عربية يصولونها كمان. تمام؟ تمام؟ كنبة في الصالة، ورفض لما أطلب منه. إيه يعني طبعا بالعكس الحاجات دي بتضايق الشقة. وطلبت أن أشتري ثلاجة ورفض أيضا، رغم أن معه مال وهو لا يريد أن يفعل. لو أنت عايز ثلاجة حديثة وتجددي من حقه يرفض، لكن ثلاجة عندك موجودة خلاص. لكن الفقير يحتاج الثلاجة عن الغني. الغني يأكل طازة ويرمي، صح أم لا؟ أما الفقير يأكل حتة ويحط الباقي في الثلاجة. تمام؟ تمام. والآن المشكلة أن أختي أعطتني ماكنة خياطة، وإذا أحضرها للمنزل لكان أقوم بتخييط الملابس لأولادي فقط، ويقول لا يوجد مكان لها، وعلى الرغم أنه عنده شقة ثانية فاضية تماما. واقترحت عليه أن أضعها في هذه الشقة ورفض أيضا، لأني أريد قضية تتحدث إليه لكن أقوم بإحضارها. والله كل دي أسئلة، أحمد ربنا إن عندك أكل وعندك شرب وما اشتكيت من شيء آخر، وزوجك ما هو الراجل ببيت عندك كل ليلة ما هو متزوج عليك ولا حاجة وانت آخر تمام يعني انت عاوز ايه تاني؟ الراجل كويس وما بيغار عليك ويخاف انك انت بتيجي بعد كده تفصلي الملابس للمتبرجات والكلام ده كله، خلاص الحمد لله انا مش شايف ولا مشكلة، مش شايف ولا مشكلة، انت يعني ايه زي اللي بقول ايه بعرق من شفتي. تمام؟ عمرك شفت واحد بيعرق من شفته؟ نقول انا بعرق من شفتي، بعرق منين؟ ما عندك مشكلة اصلا، صح ولا لا؟ جزاكم الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله. ما حكم مشاهدة كأس العالم في ايه ده؟ فين موجود ده؟ فين ده؟ فين الكلام ده؟ فين؟ في امريكا ولا فين؟ سبحانك اللهم وبحمدك انت سبحانك وتعالى، انت ما بتفهم اصلا، لو بتفهم اسمع، اسمع الشرايط دي، اسمع كرة القدم واخواتها موجودة عندك على النت. قالك احنا مناش دعوة بالدنيا دي خالص، احنا يعني مناش دخل بالمشاكل، انت اصلك ارهابي.